على من يرحمي. وإذا قسوت على 1000 واحد، إذا قسوت على 100 واحد، علشان 85 مليون يعيشوا بحرية وبكرامة وبعدالة، أنا حبقى شخص رحيم جدا. الثورة قدمت كل ما يثبت أنها ثورة بيضاء عادلة رحيمة خيرة، تعاملت مع الجميع بمنتهى الهدوء. على الجميع الآن أن يعرف أن وقت الململة قد مضى، أرجو ذلك. يعني أنا أطالب بذلك، لأنه الحقيقة أكتر من كده يبقى كلام غير محتمل. هقول إن من هذه الزاوية، سمعت النهاردة خبر الصبح وأنا جاي كده في الطريق إن في 30 واحد مشتبه فيه كانوا في الحجز في اسم أكتوبر أول وفروا من الحجز، وشفت وأنا جاي على الطريق دلوقتي إخواننا في الشرطة عاملين كماين وحاجات كده علشان القبض على هؤلاء الفارين. حقيقة مش متأكد من العدد هل هو 30 أو مش، لكن متأكد من الواقعة نفسها. يعني أنا هجيب بلطجية بعد كده وهحطهم في إسام؟ طب هو الاسم ده الباب الحجز ده لو واحد خبطه برجله يفتحه ويعدي، وموجود في قلب كتلة سكنية والناس بتمر تحت شباك الحجز ده، بينها وبينه ما فيش ولا 5 سنتي حتى، فيقدر الناس ترتب مع بعض وتعمل خطط، وواحد يجي يناوله حاجة يفتح بيها الباب من الشباك. يعني إذن وسائل الهروب متاحة جدا، وأنا في الظرف ده لا، خد على طول على سجن شديد الحراسة ولا كلام من الكلام ده. واللي يرتكب أي جناية أو أي مخالفة في الوقت اللي احنا فيه ده يستحق ما جرى له. زي ما هنشوف مثلا احنا عندنا خبر عن الإعدام لأربعة ذئاب خطفوا فتاة واغتصبوها. حقيقة حكم سريع وعادل ورائع، لأنه طيب هؤلاء الأربعة والله هم اغتصبوا البنت دي. ممكن واحد يجي يقول يعني كان فيهم واحد ممكن نكتفي بأنه ياخد 25 سنة، لا يعني احنا هنزود شوية علشان 40 مليون فتاة وسيدة مصرية يمشوا في الشوارع في أمان. يعني ده مش ظلم، ده مين اللي قال له انه يشارك في جريمة اغتصاب، حتى وإن كان يعني دوره في الجريمة دي ما كانش فعل أصلي، كان فعل بالمساهمة ولا بالتسهيل ولا يستاهل قطع رقبته في كل الأحوال، في كل الأحوال الحقيقة. وهذا الحكم الإعدام لأربعة ذئاب خطفوا فتاة واغتصبوها أثلج صدري، وتنفيذ يعني صدور الحكم وتنفيذ الحكم بهذه السرعة أثلج صدري وطمأنني على أننا سنرى استقرارا وشيكا. الأمور ما عادتش تحتمل، إحنا دلوقتي إما أن نفقد هذا الوطن وهذه الثورة التي بنيناها بدمائنا، إما أن نخون دماء الشهداء التي سقطت في ميدان التحرير والذين لم يضحوا بأرواحهم من أجل حرية البلطجية. هؤلاء لم يضحوا بأرواحهم من أجل أن تغتصب الفتيات في الشوارع. هؤلاء لم يضحوا بأرواحهم من أجل أن تتوقف عجلة الإنتاج. هؤلاء ضحوا بأرواحهم من أجل أن تعود مصر إلى يد المصريين يديرونها لمصلحتهم، لمصلحة الأمن، لمصلحة الإنتاج، لمصلحة الاستثمار، لمصلحة الحرية السياسية والاجتماعية. مارس حريتك زي ما أنت عاوز، واللي يجي يتصدى ليك في ممارسة حريتك حط صباعك في عينه. مارس حريتك، حريتك المشروعة، اذهب اشتري، كل، بع، تاجر، سافر، انتقل من مكان لمكان. يعني عندنا خبر عن بيقوله محمد منير ان هو قبل الثورة مجرد ان هو اجتمع او التقى بالدكتور البلدعي فامن الدولة جابته وسألته، لا يا عم روح قابل اللي انت عايز تقابله، سواء كان شخص يعني هناك من يحبه او هناك من لا يحبه، هناك من يرضاه وهناك من لا يرضاه، هذا قرارك انت طالما ان هذا الاجتماع لا يجرم القانون، طالما ما بتجتمعوش في تشكيل عصابي مثلا علشان السرقة ولا علشان ارتكاب اي شكل من اشكال الجرائم. لكن انك انت واحد يشيل سلاح ولا يقف في الشارع ولا يسرق بيت ولا يسرق سيارة ولا يسرق كلام من ده، انا رأيي انه صدور احكام رادعة وثورية وقاسية بأصبح في هذه المرحلة التي نحن فيها ضرورة من أجل ضبط أحوال البلاد وإعادة هيبة الدولة، اللي مطلب أساسي دلوقتي أن تعاد هيبة الدولة المصرية لأقدم دولة في التاريخ. وحقيقة يعني جاء الوقت لنتحدث في هذا الأمر بصراحة. هناك خبر هقوله من أعتقد أنه كان في الشروق، خبر مع صورة مأذونين مصر، يعني هي الأول مأذوني مصر، يعني يا أيها قل يا أيها المأذونون لازم تكتبوا عربي صح بقى، يعني ما يصحش ناس في مكانتكم، ما ينفعش ان الاعلام بتاعهم يبقى فيه خطأ عربي فادح، خطأ فادح في اللغة العربية وفي العنوان من فوق. انا عايز بس الكاميرا معايا تحاول تجيب الاعلان ده من الشروق اهو، مأذونين مصر، هو طبعا مأذوني مصر، ليس لنا نقابة خير، ليس لنا تأمين صحي، ليس لنا رواتب، ليس لنا معاش، ليس لنا صوت، ليس لنا كيان، ليس لنا مطالب مادية او شخصية، احنا اولاد مصر اسوة بالفلاحين، نريد نقابة. والله انا شخصيا اضم صوتي لصوتكم يا ايها المأذونون. لكن هو الكلام ده جه فجأة كده؟ يعني ينفع ان انا لما الاقي صاحبي او اخويا او جاري او رئيسي في العمل او شخص تربطني بيه علاقة مأزوم وهناك عشرة ديانة بيطلبوه باللي عليه، اروح اقول له بقى وانا كمان؟ ولا يعني يبقى ده مدعاه للصبر عليه شوية. اعتقد ان الثانية هي الاكرم وهي الاولى، ان ملاقيه مزنوق قوي كده يبقى اصبر انا شوية، يعني ما بقاش انا والزمن زي ما بيقولوا. دي حاجة. الحاجة التانية انه المأذونين قالوا والله احنا لن نعقد عقود زواج ولا عقود طلاق حتى تستجاب مطالبنا. طب ده كلام فارغ الحقيقة. ليه؟ هناك مهن لا يضرب عنها ولا يستقال منها، يعني مهنة امام المسجد مثلا افتى الفقهاء قالوا يجوز أن يتقاضى عليها أجرا، وهناك من يتقاضى أجرا على الإمامة، وهناك من يتقاضى أجرا على تحفيظ القرآن. لكن نتخيل كده إن والعياذ بالله طبعا، يعني ونعيذهم بذلك، ونعيذهم أن يفعلوا ذلك، وهم أكبر عندنا وأولى وأجل من ذلك. نتخيل كده إن أئمة المساجد قالوا والله إحنا هنضرب، ويا إما تستجاب مطالبنا وإلا مش هنقيم الصلاة في أرض مصر. طب يبقى ده كلام فارغ. لو نتخيل كده انه المؤذن عمل نفس المسألة، نتخيل انه المحافظين القرآن انا والله مش هنحفظ حد القرآن لغاية ما تجاب مطالبنا. طيب والزواج والطلاق يا اخوانا ده اعراض الناس. واحد عايز يطلق زوجته، انت ليه تتركها كالمعلقة؟ لا هي بذات الزوج ولا هي بالمطلقة، ذنبها في رقبتك لان سيادتك مضرب الى ان تجاب مطالبك. واحد عايز يتجوز واحدة بنت ناس، يعني احنا بنسهل على بناتنا الزواج وعلى شبابنا والمسألة دي، ولا بنضع بزيادة عليهم يا عم المهور، وبزيادة عليهم الشقق واللي فيها، وبزيادة عليهم الأثاث وغلاء المعيشة، وبزيادة عليهم النفقات اليومية اللي حيتحملوهم وبيصرفوا كل يوم. الله يرضى عليك ما تحط لهمش انت عقبة جديدة انه يروحوا للمأزون فيطلع المأزون قافل، طب هنروح نتجوز عرفي ولا نوثق في الشهر العقاري يعني ذنب ده في رقبة مين؟ انا عايز اقول ان كل مأزون مضرب عن توثيق عقد ذنب من اراد ان يتزوج او ان يطلق في رقبته هو. هذه مهنة لا يضرب عنها ولا يجوز التوقف عن ممارستها بأي حال من الأحوال، لأنها تتعلق بها مصالح الأمة الشرعية، وما تتعلق به مصالح الأمة الشرعية لا ليس محل مساومة ولا محل إضراب. اعلنوا مطالبكم زي ما أنتم عايزين، وإحنا من هنا بنضم صوتنا لصوتكم، أنتم مواطنين مصريين، اعملوا نقابة يبقى ليكم من خلال هذه النقابة معاش، يبقى ليكم اللي ليكم اللي أنتم عايزينه كله، الكلام المنطقي والكلام الصح. لكن حكاية أن أنا أقول ده أنا مضرب إلى أن تجاب مطالبي وبالتالي الناس ما تتجوزش وما تتطلقش، فده كلام يعني افتحوا كتب الشرع اللي بين إيديكم، وكلكم من رجال العلم الديني، يعني كلكم درستم شريعة أو هذا ما يفترض يعني، وعرفتم على الأقل أحكام الأسرة في الإسلام، أحكام الزواج وأحكام الطلاق. إذا فتحتم ما بين أيديكم من كتب، إذا فتحتم ما تقرؤونه أنتم من كتب، فستكتشفون أنكم في موقفكم هذا آثمون مش مخطئون فقط، إن ليكم مطالب على العين وعلى الرأس، أما أن تضربوا عن مصالح الأمة الشرعية لا يضرب عنها، ده كلام ما يجيش أبدا. في كاريكاتير لطيف عن عمله زميلنا الأستاذ عمرو سليم، حقيقة هو صديق لطيف وأنا يعني أحبه كثيرا وأتابع أيضا أعماله في الرسومات الكاريكاتيرية. هو هنا عامل الدكتور مصطفى الفقي ماسك ورقة الجامعة العربية، جامعة الدول العربية، بيقول وتريني ماسك الهوى بإيدي نبيل العربي بدلا من مصطفى الفقي أمينا لجامعة الدول العربية. خير يا أستاذ عمرو، والله هو اللي عمل كده في نفسه أطلق. يعني أولا ما كانش صح أن الدكتور مصطفى الفقي يبقى هو مرشح مصر، لأنه يعني هناك من هو أكثر كفاءة منه لهذا المنصب، وهذا ما أثبته الواقع. مصر يعني أهم وأكبر وأغنى من أن تحصر في ترشيح دكتور مصطفى الفقي، هذه واحدة. الثانية أن الرجل كان جزءا من نظام مبارك الذي ثار عليه المصريون، فلماذا نصدر جزءا من نظام لم نرضاه إلى إخواننا العرب؟ يعني مدام هذا النظام بتفاصيله هو عندنا غير مرض، فبالتالي لا يجوز ان احنا نطلعه لإخواننا العرب، برضو إخواننا العرب أعز وأكرم علينا من ذلك. المسألة الثالثة هي أن لو تصريحات قديمة ضد بعض الدول العربية أثارت حساسات وعدوات، الناس مش قبلها، ويعني كان ممكن نقول عفى الله عما سلف، لولا أنه هو وبعد أن رشحته مصر للمنصب أطلق أيضا تصريحات ضد دول أخرى. طيب يا أخي، أنت حملت خطاب تكليف من مصر، من الشقيقة الكبرى، من أهم دولة عربية وأكبر دولة عربية، يعني أصبر بقى على نفسك شوية كده، ويعني تمهل أو تريث شوية في إطلاق التصريحات بدل ما تورط نفسك في مزيد من العدوات كما حدث بالفعل. على كل هيخليني مع الشروق مع خبر من الصفحة الأولى بيقول مبارك يطلب العفو، مصادر الشروق، الرئيس السابق يكتب خطاب اعتذار للشعب ويعرض التنازل عن كل أملاكه. أنا هقف عند الكلام ده، مبارك يطلب العفو، والله يعني فكرة العفو بمعنى إن التنازل عن الشق الجنائي فهذا يملكه أولياء الدم، ويملكه ولي الأمر عن أولياء الدم، وولي الأمر عن أولياء الدم هو الدولة. إذا الدولة تصالحت مع هذا يعني مع هذا الرجل المتهم، محل التحقيق المتهم بريء حتى تثبت إدانته ثبت عندنا شخصيا، لكن لازم تثبت أمام القضاء أولا حتى يحكم عليه، لا بأس. لكن حكاية أنه يعرض التنازل عن كل أملاكه، أنا هكرر تاني، الرجل قال يعني مصر على الكذب، إزاي عشان تطلب العفو شرط التوبة الإحساس بالذنب وصدق الاستغفار، شرط التوبة الإقرار بالذنب، مفيش توبة تقبل من غير إقرار بالذنب، دي قاعدة. فإذا كان الراجل بيقول ده أنا كل ثروتي جوه وبره 6 مليون جنيه، ده كلام فارغ يا مولانا، ده يعني ده 6 مليون جنيه دول ممكن يكونوا ثروة حد من العاملين الثانويين والهامشيين في واحد من قصورك، لكن أنت اللي احنا عارفينه أنك أنت عندك 70 مليار. الأستاذ هيكل في كلامه في الأهرام وحنرجع له دلوقتي قال 11 مليار دولار، طيب 11 مليار دولار دي الأرصدة في البنوك الخارجية، فطب احنا ناخد 6 مليون وتقول لي ده كل اللي عندي وخلاص اقنع بيهم؟ طب يا راجل يعني طب خلي في عينك حصوة ملح، يعني ما ينفعش الكلام ده. الحاجة التانية انه يقول خطاب اعتذار للشعب وان هذا الخطاب عاطفي، كيف اعاودك وهذا أثر فأسك. الرئيس احنا سمعنا منه خطاب عاطفي قبل كده اللي ألقاه وهو قال ان انا عشت في البلد دي وعايز اموت في البلد دي، والكلام اللي قاله ده، ونزل يموتنا احنا في البلد دي، بعت لنا البلطجية في ميدان التحرير، وكان ممكن انا شخصيا كان ممكن اكون مانش قدامكم دلوقتي، كان ممكن يكون حد فيهم جاب اجلي في ميدان التحرير. طيب يبقى هسمع منك كلام تاني بينما الافعال تناقضه؟ لا، اسمح لي المرة دي لا، احنا المرة اللي فاتت كمان قلنا لا. يعني الحقيقة يعني مش الحكاية ان احنا قادرين عليك دلوقتي فبنملي شروطنا، لا، احنا املينا شروطنا وانت قاعد على الكرسي، واملينا شروطنا وانت اللي بتضربنا في ميدان التحرير، واملينا شروطنا وانت بعت لنا البلطجية وبعت لنا العساكر وبعت لنا الضباط. اللي هم تبعك مش العساكر والضباط الوطنيين الشرفاء. يبقى برضو دلوقتي هنملي عليك شروطنا ونقول لك إذا عايز تتوب عليك أولا أن تقر بالذنب، إن الخطاب ما يبقاش خطاب عاطفي بمعنى عبارات ده أنا كبير في السن وأنا رجلي والقبر زي ما قرينا على لسانك في الأيام اللي فاتت، خاصة الخبر زي ما هو منشور في الشروق بيقول إن اللي هيكتب هذا الخطاب المشار إليه بأنه عاطفي هو نفس الصحفي اللي كتب الخطاب بتاع اللي قاله الخطاب العاطفي اللي بعت لنا اللي قاله قبل ما ينزل من على المنصة أو قبل ما يخلص آخر كلمة في الخطاب وهو يبث، لأنه كان خطاب مسجل، كانوا البلطجية عندنا في ميدان التحرير مرسلين من قبل ولي عهده كما كان يريد من قبل جمال مبارك وآخرين، وكانوا بيضربونا وكانوا بيقتلونا. يعني الحكاية الحقيقة أنه أنا شايف أن زي ما قلنا أن لابد من الضرب بيد من حديد وبيد قاصمة حتى يعني نستعيد هيبة الدولة وحتى تعود عجلة الإنتاج وتعود عجلة الاستثمار مرة أخرى. مبارك وأعوان مبارك وشلة مبارك هم الأساس في الضرب بيد من حديد. حكاية انه يجي يقول لي خد 6 مليون وقعد ساكت بقى، لا ده كلام فارغ، لا الله الغني يا عم، بلاهم 6 مليون كمان وفرهم وخليهم لك. انا عايز اقول لكم ان اللي بيعمل كده في مصر دلوقتي هم كلاب الغفر. عارفين الغفر لما بيروحوا في اي منطقة صحراوية ولا زي 6 اكتوبر اول ما كانت بتتبني او شيء من هذا القبيل، بياخدوا معهم كلاب علشان يحرصوا لهم الاسمنت والحديد ويحرصوهم هم نفسهم بيبقوا في العراء. الكلاب دي بتقنع بفتات او ببقايا طعام اناس فقراء اساسا، يعني الغفر بتوع المباني وبتوع ناس فقراء ناس غلابة على باب الله، فالكلاب دي بتقنع بفتات طعام هؤلاء الغفر الفقراء اساسا. لما بيمشوا الغفر بقى بتمشي الكلاب دي في الشوارع بتتحول الى كلاب عقورة لانها فقدت المورد، فقدت المائدة الفقيرة التي كان يأتيها منها الفتات اللي هم الغفر اللي كانوا موجودين بيحرصوا وانتهت مهمتهم، فإما أنهم انتقلوا إلى موقع تاني أو رجعوا لبلادهم أو كل واحد راح يشوف حاله، يعني ما بقوش موجودين والسلام. فالكلاب اللي كانت بتحرصهم دي بتتحول إلى كلاب مصعورة، بتتحول إلى كلاب ضالة، وبتتحول إلى مصدر للأذى وللهجوم على الناس، فهنا لابد من قتلها، ما فيش حل تاني التخلص منها. ما هو علشان خاطر انت هتاخدها، هناخدها قاعده في الشقق اللي عندنا اللي فوق، وبعدين بتكون اتحولت بالفعل الى كلاب مصابه بداء الكلب بداء السعار، الى كلاب عندها امراض وعندها حشرات وعندها حاجات مش مظبوطه. الحقيقه انه في الاف من اعوان مبارك هم دلوقتي مطلوقين في الشوارع زي كلاب الغفر بالظبط، ولا بد من التعامل معهم على نفس المستوى. يعني ما اي حد هيقول لي اي كلام تاني استحملوا بقى واشربوا وعيشوا في ليان ديت وخسروا ثورتكم وخسروا بلدكم، هيكون ده التمن. وانا بنبه من دلوقتي، انا بقابل ناس كتير خالص بيتباكوا من كلاب الغفر دول، بيتباكوا على مبارك وعلى ايام مبارك لانهم هم مش عارفين انهم ممكن ياكلوا رغيف على بعضه، هم مش عارفين انهم ممكن يعيشوا احرار، هم خدوا على الذل استطعموه استمرؤوه، هم بيدوروا على اللقمة اللي هي مش نظيفة أو اللي هي ملوثة اللي كانت بتترملهم من مائدة الغفير، لأنه مبارك كان غفير على مصر لصالح القوى الكبرى، ما كانش أكتر من كده، عنده فلوس شوية بزيادة عن الغفر الغلابة بس هو في الآخر كان كده مش أكتر يعني. فهم الناس الأتباع والأعوان دول بنفس سلوك كلاب الغفر، وقد انصرف عنها الغفر اللي كانوا بيربوها وكانوا بيقوها، وبالتالي فقدوا اللقمة الملوثة العفنة التي كان يلقي إليهم بها الغفر من بقايا طعامهم. مش في ذهن الكلاب دي إنه ممكن تحصل على رغيف كامل، مش في ذهنها إنها ممكن يعني ممكن تاكل أكل كويس زي الناس زي البني آدمين، مش قادرين يصدقوا انه ممكن يبقى في دوله وان هم ممكن يبقوا مواطنين احرار. هم خدوا على الذل وخدوا على الضرب بالاحذيه وخدوا على لعق الاحذيه، ومش قادرين يصدقوا ان هم ممكن يبقوا مواطنين شرفاء يتعاونوا مع اخوانهم في المجتمع ونحط ايدينا في ايدين بعض عشان نبني، لانه عايز المصلحه دلوقتي، عايزك تدي له قرشين دلوقتي حالا. طب ما عنديش يا عم قرشين اديهم لك، لان انا مش لص زي اللي كان بيدي لك. فلا هو بقى يقول لك طب ولا يوم بقى من ايامك يا مبارك يعني. يعني بقى ده هذا نداؤهم، هذا شعار كلاب الغفر اللي مطلوقه على مصر دلوقتي بتنهش في لحمها في كل حته. والحقيقه لازم نضرب على ايدين دول بكل قوه وبكل عنف، ونضرب على ايدين من اغتر بهم. يعني ربما ناس طيبين وناس كويسين، لكن السلوك بالعدوى، يشوفوا دول بيتصرفوا كده فيقول لك طب ما نعمل، طب يا عم ما دول فرضوا ارادتهم وخدوا، ما تيجي ما نعلي صوتنا احنا كمان علشان ناخد. لا، الحكايه ديت بقى لازم تقف ولازم نشوف مصلحتنا. عايز ارجع على السريع كده للاهرام، المنشط في الاهرام الحقيقه برضو منشط اخر مخيف. الاقتصاد دخل مرحله الخطر، الخط الاحمر العريض وكبير جدا، الاقتصاد دخل مرحله الخطر. المجلس العسكري يحذر تدفق الاستثمار الاجنبي صفر، و70% معدل الفقر، احداث امبابه تلغي عقود السياحه، و40 مليون دولار خسائر يوميه. انا عايز اقول اللي واقف في مظاهرات طائفيه عليه انه يفهم انه اما ان ينهي ما هو فيه، واما ان يستعد لتلقي اقصى عقوبه. بوضوح، اللي هيقترب من جدار كنيسة أو جامع عليه أنه يفهم أنه هينضرب بالنار في مكان وهو واقف. لازم ده يبقى واضح بقى، لازم نبقى فاهمين ده مفيش لعب، في أشياء، في ثوابت، في أمن وطني. هذا الأمن الوطني ليس ملعبة بين الفتيان، مش كل واحد تقوم في دماغه حاجة عايز يعملها. مصر فيها مسلمين هيفضل فيها مسلمين، فيها مسيحيين هيفضل فيها مسيحيين، وربنا سبحانه وتعالى لو شاء لجعلنا أمة واحدة لكنه لم يشأ، فمش هنتدخل في مشيئته. في دستور، في قانون، هذا الدستور يحدد حدود المواطنة أنا منين لغاية فين، وفي قانون بيقول لي أنا لما يبقى لي مطلب إزاي أتقدم بهذا المطلب. لا ننكر أن للناس مطالب وأن ينبغي أن تحقق هذه المطالب، لكن إزاي تحقق هو ده مش ممكن ابدا. ان واحد مثلا انا مديون له بقرشين وحتى لسه ما حلش وقت سدادهم، وحتى هو لسه ما طالبنيش بيهم، اول ما يجي علشان يطالبني بيهم يقوم واقف لي في وسط الشارع مثلا ومهلل، ولا منادي عليا من تحت من البلكونه مسمع الشارع من اوله لاخره. يعني انا هدي له فلوسه وهعاقبه على سلوكه ده، هنزل اكله قلمين يعني، لانه سلك سلوك معيب. الحقيقه له فلوس، اتفضل خد. النبي عليه الصلاة والسلام حين ذهب إليه الأعرابي وشد إزاره حتى أثر في رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر بن الخطاب يعني ما معناه أنه تطالبه بحسن الأداء تطالبه بحسن المطالبة وتطالبني بحسن الأداء، يعني تنصح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثار لهذا الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن على صاحب المطلب أن يحسن المطالبة، وعلى من عليه أن يحقق المطلب أن يحسن الأداء. ثقتي في أن لدينا إدارة الآن تنوي أن تحسن الأداء حتى وإن أخطأت. ممكن كلنا بنغلط، ممكن تخطأ في تفصيلة هنا أو في تفصيلة هناك، لكن ثقتنا أنها تحسن الأداء. وثقتنا هذه ليست مبنية على بالروح بالدم، لا، ثقتنا دي مبنية على أنها تحت رقابة شعبية فعالة وحقية، رقابة شارع بيخرج وميدان تحرير بيتملي كل يوم جمعة من أجل مطالب وطنية، من أجل مطالب لمصر، من أجل مطالب تدفع مصر للأمام. إذن فلنثق في وضعنا، إحنا كويسين أو إحنا بنشارك في حكم بلدنا، بس طب يعني ما شارك في حكم بلد أغرقها؟ يعني ما شارك في حكم بلدي اقعد اضرب واعمل واقف في الشارع والجماعه اللي قاعدين عند ماسبيرو بيطلبوا حمايه الجيش ليهم من البلطجيه ومن الناس الاشرار المجرمين اللي لازم برضو ينضربوا بالنار وهم واقفين في مكانهم. يعني حقيقه يعني لازم يبقى في اجراءات من دي بقى. الناس اللي قاعدين عند ماسبيرو بيعملوا الكلام ده، طب انت عايز نحميك ازاي وانت قاعد في الشارع؟ روح اقعد في بيتك، اقعد في كنيستك، اقعد في ديرك معزز مكرم. ما هدم سيبنى، من أجرم سيعاقب، هناك شفافية في التحقيقات. أي حد خرج على القانون بأي شكل من الأشكال عليه أن يلقى جزاءه الرادع، ما فيش كلام في كده. بس وانا بقول كده بقى بقول لك انت كمان ياللي قاعد في الشارع ان اي خروج منك على القانون باي شكل عليك انك انت تستنى جزائك الرابع، والا تبقى فوضى، وهي مش فوضى الحقيقه. نتيجه احداث امبابه تلغي عقود السياحه؟ لا يا عم، انا ما يسعدنيش ابدا ان انا الغي عقود السياحه، لان دي ملايين ومليارات جايه لخير الناس، وهتفتح بيوت وهتشغل ناس، وانا مش ناقصين يعني. تدفق الاستثمار الاجنبي صفر؟ طبعا صفر، طبعا صفر، لانه مين اللي هيجي في بلد كل شويه الناس عماله تفرقع فيها وتضرب فيها، بلطجيه يكسروا الحجز ويخرجوا، مين 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 اللي هيجي يحط فلوسه عشان يستثمرها في بلد دي ظروفها؟ لازم ناخد بالنا من الحكايه دي شويه. طيب الاستاذ هيكل في الحلقه الاخيره من حواري مع لبيب السباعي في الاهرام، هيكل المعلومات الموثقه تقدر اموال مبارك في الخارج بتسعة الى 11 مليار دولار، يعني 70 مليون جنيه دي الاموال اللي في 70 مليار جنيه دي الاموال اللي في الخارج بس. استاذ بيقول، استاذ حسني مبارك السيد الاستاذ رئيس مصر المخلوع، بيقول ان هو كل اللي عنده 6 مليون جنيه. لا يا عم خليهم لك، انا هبعت لك عليهم قدهم، بس ما يعني اقعد ساكت ما تضحكش علينا. يعني اموال مبارك في الخارج من 9 ل 11 مليار دولار، يعني بالحسابات كده حوالي 70 مليار جنيه دي اللي في الخارج بس، ده اللي ما عدتش اللي في الداخل، وما عدتش الشراكات، وما عدتش الايه اللي عارفين احنا حكايه الشراكه بالنفوذ دي اللي كان عاملها جمال مبارك وعلاء مبارك، وبعدين امتدت بقى لاحمد عز وغيره وغيره، ان هو يجي لك يقول لك انت عندك مصنع، طيب انا هسهل لك كذا وانا معاك فيه بالنص، طب ادفع يا عم، يقول لك لا ما انا كفايه نفوذي، انت هتستخدم اسمي. فكان جمال مبارك له لقمه في كل رغيف في مصر يعني. فكل ده بقى لو جينا نحسبه نحطه على ال 70 مليار دول هيطلعوا قد ايه؟ الأستاذ هيكل بيقول المفتاح لمعرفة سر خزائن ثروة أسرة الرئيس السابق هو حسين سالم. حسين سالم مدام هو المفتاح يبقى لازم نجيب المفتاح، احنا ماسكين الصندوق يبقى نجيب مفتاح الصندوق كمان، ونفتح الصندوق وناخد فلوسنا، عشان ما يبقاش يعني كويس ان احنا ماسكين الصندوق مش ماسكين المفتاح، وما يصدقش علينا المثل اللي بيقول سرقوا الصندوق لكن مفتاحه معايا. فإحنا ماسكين الصندوق، ماسكين مبارك وأسرته وأعوانه في إيدينا. حبيبي العدلي بعد ما خد حكم ب 12 سنة محال تاني، محبوس 15 يوم على ذمة التحقيق، طبعا هو محبوس أساسا يعني، محبوس كمان 15 يوم على ذمة التحقيق أمام الكسب غير المشروع. وسوزان مبارك راح مندوب من شهر على التنازل عن كل أملاكها حسب خبر منشور هنا في الشروق برضو، ومنشور في الأخبار الحقيقة في كل الجرائد تقريبا. ف أنا عايز بس نستوثق لأنفسنا من أن التنازل اللي هي ماضي عليه سوزان مبارك يشمل أي أموال منقولة أو عارية تظهر الآن أو مستقبلا، لأن الجماعة دول مخبيين كتير، زي ما الأستاذ هيكل بيقول المفتاح لمعرفة سر خزائن ثروة أسرة الرئيس السابق هو حسين سالم. أمن الدولة راقب السياسيين والمفكرين والنشطاء لصالح الحزب الوطني، الحزب المحلول أو الحزب المنحل زي ما تحبه. بكل ثقة لم يكن أحد من أبنائي صديقا أو شريكا لأحد من أسرة مبارك. نقول للأستاذ هيكل وإن كان فإن أبنائك هؤلاء رجال بالغون يتحملون مسؤوليتهم، وإن من زايد بأن هؤلاء الأبناء كانوا شركاء أو غيره هذا شخص مغرض ويريد أن يطال من اسمك، وأن له هذا نحن نختلف معك بكل الحب ونناقشك بكل التقدير، ليست هناك مقدسات، لكن في نفس الوقت نرفض مثل هذه الافتراءات والادعاءات ورمي التهم بالباطل. والله ابن نوح عليه السلام خالف أباه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق لأنه ليس من أهلك إنه عمل، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فإذا سواء أكان هذا الكلام الذي تردد صحيحا أم غير صحيح فهو كلام بلا قيمة في إطار سمعة الأستاذ هيكل ومكانة الأستاذ هيكل، الذي كما قلت أختلف شخصيا معه وأناقشه بكل الحب وبكل الود وبكل التقدير وبكل الاحترام. وبكل أسف انتهى وقت حلقة معكم اليوم، مضطر أن أغلق القوس الثاني، والقوس الثاني كان مع معلومات مهمة عن ثروة مبارك وثروة آل مبارك. إليكم تحية فريق العمل في بين قوسين، وغدا إن شاء الله نفتح قوسا جديدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.